إذن هذه خرافة. القول بأن الحكم للشعب خرافة، هذا حكم لمن؟ لشرذمة من الشعب. ثم هل يجوز للشعب أن يحكم؟ هل يجوز؟ هذا بشر، هذا يضل، هذا لا يهتدي، هذا يخطئ، تتحكم الشهوة وغيرها فيه. لا يجوز أن يحكم إلا أحكم الحاكمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الشكل الأول للفصل مع المكتب. أما الشكل الثاني فقالوا هذه القوانين الوضعية والأنظمة الجاهلية التي تنفذ في البلدان الإسلامية لا تخالف الإسلام. الشكل الأول يقول هذه شرعتها الأمة، والله أعطى الأمة سيادة فحكم الأمة شرعي انتهى. وأما هنا يقول لا تخالف الإسلام، اشتراكية لا تخالف الإسلام، جمهورية لا تخالف الإسلام، ملكية لا تخالف الإسلام، ديمقراطية لا تخالف الإسلام، وطنية لا تخالف الإسلام. من الذي يخالف الإسلام إذن؟ أنظمة جاهلية. ووصل الأمر ببعض العتاة المسؤولين أنه قال هو ماركسي مسلم لأن الماركسية لا تخالف الإسلام. أنا أريد أن أعجب غاية العجب وحقيقة لا ينقضي عجب الإنسان، كيف تتجمع بين الرحمن والشيطان، بين الإيمان والكفران؟ اشتراكية لا تخالف الإسلام، حكم الشعب بالشعب لا يخالف الإسلام، جمهورية لها وضع معين لا يخالف الإسلام، وطنية فرقنا بين عباد الرحمن لا تخالف الإسلام. إذن ما الذي يخالف الإسلام؟ هذه وضعت ثم خدرت الأمة وقيل لهم هذه الأنظمة التي تحكمون بها لا تخالف الإسلام، بنوك ربوية لا تخالف الإسلام. قال بعض المسكين هنا في هذه البلدة، جاءني بعض الإخوان وقد استفتاه وله شأن، قال له هذه البنوك الربوية هذه حرام، يعني إذا الإنسان مضطر وأخذ شيئا منها عليه إثم. قال له من قال لك إنها حرام؟ سبحان الله العظيم، هو ذاك المسكين يبحث هل إذا كان مضطرا يعني الضرورة قال لك إنها حرام؟ قال فيها ربا. قال وإذا كان فيها ربا؟ قال هذا حرمه الله. قال هذا لا يخالف الإسلام، الربا الذي حرمه الله أن تعطي 100 وتأخذ 200، الله يقول أضعافا مضاعفة. أما تعطي 100 وتأخذ 10، تقول هذه البنوك الربوية لها أجر عند الله وساعدت الناس ويسرت أمورهم، تعطيهم 1000 درهم تأخذ على 1000 100 أو 50، ليست تأخذ على 1000 1000 أو 2000. فانظر لهذا الضلال، بنك ربوي لا يخالف الإسلام، وطنية لا تخالف الإسلام، أنظمة جاهلية قد أفسدوا في الأرض باسم صلاحها إذ بدلوا أحكامه بنظام، قد أفسدوا في الأرض باسم صلاحها إذ بدلوا أحكامه بنظام. هؤلاء الذين يقولون هذه الدعوة حقيقة ينبغي أن يتأمل الإنسان قولهم. أولا قولهم هذه لا تخالف الإسلام، نقول قفوا، ليس عندنا حكم من الأحكام لا يخالف الإسلام. الأحكام تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، إما حكم مأخوذ من الإسلام وإما حكم لا يدل عليه الإسلام فهو ضلال من شرع الشيطان. أما ما عندنا شيء لا يخالف الإسلام، ولذلك أنت إذا أردت أن تثبت إباحة أمر فينبغي أن تأتي بالنصوص التي تدل على إباحته وحله، لا يقول لا يخالف الإسلام، اشتراكية لا تخالف الإسلام، وطنية لا تخالف الإسلام، بنوك ربوية لا تخالف الإسلام، هذا ضلال. هات نصا شرعيا على حل هذا. فقوله لا يخالف باطل، وهذه الكلمة مطاطة يقولها كثير من الضالين في هذه الأيام عن أحكام كثيرة لا تخالف الإسلام. قل هذا ليس ببيان للحكم، كلمة لا تخالف هذه ليست حكمة، الحكم أن تقول هذه جائزة لدليل كذا أو ليست جائزة. أما لا تخالف هذا ليس بحكم، إن كانت مأخوذة من شريعة الله فهذه الدليل على حلها. أما هذه البنوك لا تخالف هذا باطل. نوع المعاملة التي فيها إما أن تدخلها في الربا فحرام، إما أن تدخلها في المضاربة حلال، إما أن تدخلها في البيع حلال، إما أن تدخلها في القرض حلال. هذه معاملة شرعية لها ورد بها نص شرعي وقل هذه مثلها. هل إذا أعطيتك 100 وأخذت درهما واحدة هل هذه من قبيل القرض؟ لا. من قبيل المضاربة؟ لا. من قبيل الربا؟ نعم حرام. قل الربا أو كثر، فلا بد من أن تأتي إذن بنص شرعي على هذا. أما قولك لا يخالف، قد يأتينا إنسان ويقول الزنا لا يخالف الإسلام، نقول كيف؟ يقول الزنا إذا فعله بنية الخبث يخالف الإسلام، أما بنية العشق هذا لا يخالف الإسلام. وقد قال كثير من الضالين في قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال السارق هذا اسم فاعل وما أخبر الله عنه بصيغة الفعل، فقال ما قال من سرق، يقول واسم الفاعل لا يتحقق هذا الوصف إلا إذا ثبت فيه واستقر عليه، فلو سرق مرة ومرتين وعشر وعشرين لا يعتبر، حتى السارقة تصبح ديدنه، يعني ينبغي أن يسرق 1000 سرقة حتى يقال له سارق، لأن الله لو أراد سرقة واحدة لقال من سرق فاقطعوا يده، قال والسارق، والسارق اسم فاعل، وإذا كان اسم فاعل اسم الفاعل يفيد الثبوت والاستقرار، فإذا ثبت هذا الوصف يقول الوصف ما يثبت للإنسان بمرة ولا بمرتين، لا بد من أن يكون هذا ديدنا له ووصفا لازما. ما شاء الله على هذا الضلال وعلى هذا الفسق. إذا لا تخالف الإسلام، هذه كلمة مطاطة، يزني ويقول الزنا الذي يقصد من الخيانة هذا حرام، أما هذا عشق غرام، هذا عشق غرام، هذا الآن نرجو عليه أجرا عند الرحمن. لا إله إلا الله. وقد قال مرة بعض المسلمين الذين ينسبون إلى الإسلام كمسلمي هذه الأيام، ونسأل الله الثبات وحسن الختام، لبعض إخواننا عندما ذهب إلى تركيا ليدرس الطب واستأجر منه بيتا، يقول له صاحب البيت يا أيها الإنسان، يعني أريد أن أخبرك بصراحة، أنت غريب الآن هنا، يعني لا حياء بيننا أنا كوالدك، يعني إن أردت أن تحضر بنات يعني إلى هذه الشقة وهذا المنزل أنا يعني ما عندي مانع، يعني لا تتحرج مني. فقال له هذا الطالب الأخ وهو يحدثني عن نفسي يعلم الله، قال له ما تستحي، أنت مسلم وأنا مسلم، ثم تقول أنا كوالدك أحضر بنات وأزني بهم، ما تستحي تقول لي هذا؟ قال له أنت لما تضخم الأمر، أنت عندما تأتي بفقيرة وتعطيها دريهمات وتزني بها لك أجر عند الله، لأنك ساعدتها وقضيت حاجتها، فإذا أولا حصلت شهوة ثم حصلت فلوسا، يعني أنت لما تضخم الأمر وحكمت علي بأنني لا أستحي وأنا أقصد نفعك ونفعها، وأقصد يعني أن ينفع الأمة بعضهم بعض، لا أقصد زينها ولا أقصد عهد، أقصد منفعة. وهنا أحكام الجاهلية لا تخالف الإسلام، نظام اشتراكي لا يخالف الإسلام، نظام ماركسي لا يخالف الإسلام، جماهيرية عربية شعبية عظمى تخالف الإسلام؟ لا تخالف الإسلام. لا، اشتراكية جماهيرية عربية شعبية اشتراكية عظمى لا تخالف الإسلام. إذا من الذي يخالف الإسلام؟ ما بقي يخالف الإسلام إلا إمام المسجد، هذا الذي يخالف الإسلام. وحقيقة في هذه الأيام لا يقال إلا للملتزم إنه متشدد متنطع متعجرف متحجر، يعني عقله مغلق، أما أولئك يعني زناهم جعلوه عفة وخيانتهم جعلوها أمانة وخبثهم جعلوه طهارة، أي شيء لا يخالف الإسلام. كلمة لا تخالف الإسلام هذه من شعارات الجاهلية. إذا أراد أن يثبت حكم فعل فليقل هذا حلال أو حرام. حلال دليل الحل كذا، حرام دليل التحريم كذا. الأمر الثاني، كيف هذه الأنظمة الجاهلية لا تخالف الإسلام؟ هذا ضلال وهذيان. إخوتي الكرام، أما الشكل الثالث أتكلم عليه بعد أذان العشاء، وأنتم لو نبهتموني مباشرة وأذنتم يعني لكان أحسن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إذن إخوتي الكرام، الدعوة الخبيثة الثالثة التي دعت إلى الفصل وأنكرت الفصل، ففصل مع مكر، فصلت الدين عن السياسة وعن الدولة وعن الحياة، ثم قالت إن فصلنا ليس بفصل، إن جاهليتنا إسلام، إن جاهليتنا إسلام. أخذت ثلاثة أشكال. الشكل الأول قالوا إن الأمة هي مصدر السلطات وهي صاحبة السيادة، والله هو المشرع ابتداء والأمة انتهاء. والشكل الثاني قال إن هذه الأنماط الجاهلية والأشكال الغربية التي تحياها الأمة الإسلامية لا تخالف الملة الحنيفية، لا تخالف شريعة رب البريد. الشكل الثالث، تلاعبوا بالنصوص وحرفوها وجعلوها تتفق مع الأشكال الجاهلية التي عاشوها، فجعل النصوص الشرعية تدل على سلامة الحياة الغوية التي نعيش فيها. وهذا ما يسمى في هذه الأيام بالفكر المستنير، أو لا، أصحاب الفكر المستنير، بالتجديد، بالتطوير، بالصحوة، بالوعي، باليقظة، بالإصلاح. وأول من تزعم هذا في هذا العصر الضال محمد عبده، الذي طور الأزهر وأدخل الإصلاح فيه وقرب الأزهر إلى اللادينيين 1000 خطوة وأفسد مناهج الأزهر، وما قرب اللادينيين إلى الإسلام خطوة واحدة. وصار حالنا كما قال القائل نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا يبقى ديننا ولا ما نرقع. إذن نحن الآن نريد فكرا مستنيرا، واعيا، صحوة، يقظة، تجديدا، تطويرا، إصلاحا. وهؤلاء يكفي أن نقول في حقهم ما قال ربنا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا الصنف الذي تولى مهمة التوفيق بين نصوص الشريعة الإسلامية والحياة الجاهلية حقيقة هو أخبث الخلق عند الرحمن جل وعلا. وقد خشي علينا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف أعظم خشية، وأخبرنا أن هذا الصنف إذا وجد فالأمة ماتت الروح الإسلامية فيها، لن تأمر بمعروف ولن تنهى عن منكر. لما؟ لأن الجاهلية صارت شرعية، الجاهلية صارت شرعية. الشيخ الذي يبرر السفور، والناس يفعلون هذا على أنه من الشرع، هذا ينكر بعد ذلك؟ ينكر. الشيخ الذي يبرر الربا ويقول هذا ليس بحرام، ينكر بعد ذلك؟ إذن سيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يحصل التوفيق بين أنظمة الجاهلية ونصوص الشريعة الإسلامية. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه بسند حسن كما قال الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الأول صفحة 49 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما يسألون رضي الله عنهم عن جواز تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا لا يخطر ببال مسلم أنه يسأل عنه، لا يسأل عن جواز ترك هذا، إنما يسأل عن الحالة التي سيؤول إليها المسلمون وفيها يتركون هذه الشعيرة العظيمة التي إذا تركوها لعنهم الله كما لعن بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يعملون. متى نترك؟ لا يسألون عن وقت الرخصة والجواز، إنما يسألون عن وقت ترك هذا عندما تنحط الأمة، أي هذه الأمة متى ستترك هذه الشعيرة، في أي وقت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم، إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم تتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا ظهر في الأمم قبلنا بحيث لو وجد فينا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت الفاحشة في كباركم، الفاحشة في كباركم، والملك في صغاركم، والعلم في رذالتكم. الفاحشة في الكبار شايب ويبني، وإذا ما قدر على الزنا في هذه الأيام كما يفعل العتاة الأغنياء يستأجر مونسات ورجالا ثم يضعهم في حجرته، والرجال يزنون بالنساء ليتلذذ بالنظر ويعطي أجر للصنفين. هذا وقع من كثير من الذين يزيدون على 80 سنة في هذه الأمة المنحطة. الفاحش في من؟ في الكبار، ترى عمره يزيد على 80 وما في لحيته شعرة بيضاء أو سوداء أو شقراء، كلها بيضاء كالثغامة كالثلج، وجالس ينظر على التلفزيون أشكال ألوان رقاصات أمامه في الليل. هذه فاحشة أم لا؟ يفعلها الكبار هذه الأيام أم لا؟ الفاحشة في كباركم، أي يفعلون المعصية القبيحة لهذا الشيخ. هذا الآن المباح ينبغي أن يتنزع عنه، لأنه طعن وأعذر الله من بلغ إلى 60 سنة، وكانت عادة عند سلفنا كما يقول ابن حزم في المغرب: إذا خرج في جسد الإنسان في رأسه أو لحيته شعر بيضاء يعتزل الدنيا وتفرغ للعبادة. وجاءكم النذير، هذا نذير جاءه الآن، لأن متى ما شابت اللحية وشاب الرأس انتهى الآن العمر على وشك الزوال، يترك المباحات يتفرغ للعبادة. هذا كان سلفنا، الآن يشيب لكن قلبه في الصبا والله أعظم من قلب الصبية. الفاحشة فيه كباركم. وقد أخبرني مرة بعض إخواننا في بلاد القاهرة، يقول: جاء بعض العتاة من بعض دول البترول إلى هناك يحلف لي يمينا بالله أن عمره يزيد على 80 سنة ومحدود بالظهر، يقول لي: يا شيخ، ما يوجب ليلة إلا والزنا في بيته ويترك النوافذ المفتوحة والجيران يشرفون. فاتصلنا بالمسؤولين مرارا، قالوا: هذه حرية ما لنا وله. ثم بعد قلنا: آذانا وفضحنا، على الأقل يستر نفسه. فجاءت معنا بعد ذلك يعني دورية من أجل التحقيق معه: كيف أنت تثني عمرك 80 سنة؟ يقول: ما يتأثر من الزنا. ولما عمل التحقيق: إذا ماذا تعمل؟ يقول: يستأجر نساء ورجالا يزنون ببعضهم ويعطي للطرفين أجرا، وهو فقط يجلس يتلذذ بالنظر إلى الزنا والسرقات. إلى هذا الحد وصل انحطاط الأمة الإسلامية. يقول: وأحيانا كان يشترط، يقول: يريد أن تأتي الزانيات لما عمل معه تحقيق، يقول: طالبات مدرسة، فكان السماسرة يحملون الزانيات شنط من أجل تأتي تحمل الشنطة على أنها طالبة أو دكتورة أو مدرسة، لأجل يعطيها أجرة كثيرة. هذه الزانية إذا كانت دكتورة وزنت يعني 1000 جنيه، وإذا كانت عادية 10 جنيهات، فيحملونها شنطة كبيرة يقولون: هذه دكتورة، إذا هذه تحتاج أجرة أكثر ليتلذذ بالنظر إلى الطالبات عندما يزن بهم. هذا انحطاط الأمة الإسلامية في هذه الأيام. الفاحشة في كباركم والملك في صغاركم. أولاد سفهاء كبار لكنهم من أهل الذل والصغار يقودون الأمة الإسلامية. والعلم في من؟ في الرذالة. قال زيد الخزاعي: أي أن يكون العلم في الفساق، أن يكون العلم في الفساق. وهذا العلم الذي صار في الفساق في هذه الأيام، هذا هو المنافق الذي هو عليم اللسان، هذا أفسد دين الرحمن في هذه الأيام، وجعل الأنظمة الجاهلية شريعة إسلامية ولو نصوص الشرع، وجعلها تدل على الحياة التي نعيش فيها. إخوتي الكرام، إن المفاسد التي حصلت من المدارس والجامعات في هذه الأيام يندى لها جبين الإنسان، فقد ربطت أمور الحياة ومستقبل النشأ بالدراسة، وقيل للطلاب: لا تسعدون ولا تنالون عيشا إلا إذا درستم، وإذا بعد ذلك أخذتم شهادة، وإذا توظفتم. صار في كثير من بلدان المسلمين لا يوظف الإنسان حتى يطأ على المصحف: عندكم خبر أم لا؟ يدخلونه إلى لجنة المقابلة يقولون: هذا المصحف طأه برجلك، إذا وطئ عليه أيضا وقلبه خائف هذا لا يوظف، وإذا وطئ عليه يدل على احتقار هذا هو المقبول في الوظيفة. هذه الجامعات عندما حصلت حصل فيها ما حصل، والمقصود من الدراسة الآن ما هو؟ شهادة، ومن ورائها وظيفة. والله لو قيل، ماذا أقول، بالمئة وتسعين أو أكثر أو أقل، لا أريد أن أحدد النسبة، وأسأل الله أن ينقص بأمة نبيه عليه الصلاة والسلام، لو قيل لكثير من الخريجين في هذه الأيام: هذا هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا توظفون إلا بعد رميه بالرصاص، لقالوا مستعدون أن نرميه وأن نرمي القرآن معه من أجل أن نأخذ وظيفة. ولذلك لو علم فرعون ما في الجامعات من مفاسد ابتدى إليها العتاة في هذه الأيام لما ذبح الأولاد واستحيى البنات، لفتح في ذلك الوقت جامعات، وجعل الجامعات تتبع نظامه يخرج منها عقول في مستويات معينة بهذه الأنظمة الملعونة التي يوضع فيها نظام ثورة شديدة واتحاد طلبة، ومن كفر لا يخطر ببال إنسان يلقى للنشأ من الابتداء حتى مرحلة التخرج. هذا الجيل الذي بعد ذلك علم قيلا وقالا وهذيانا، هل يبالي بشريعة الله؟ هل يبالي عندما يقال له: أنت لا توظف إلا أن تحلل الربا؟ يقول: أنا أحلل الزنا ليس الربا. ماذا تريدون؟ أعطوني الوظيفة وأخذوا مني ما شئتم، خذوا مني ما شئتم. إذا كان العلم في رذالتكم، في هذه الحالة ماذا يحصل في الأمة؟ يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا يترك؟ لماذا؟ لأن الناس تعارفوا على المنكرات، وتعارف القوم الذين عرفتهم بالمنكرات فعطل الإنكار. ولو قال: فتعارف القوم الذين عرفتهم بالمنكرات فأنكر الإنكار، لكان أولى. الآن إذا أردت أن تنكر على سافرة في الطريق ينكر عليك أو تترك؟ ينكر. الصالح قل: ماذا تريد منها؟ ستنزل بقبرها، ما لك ولها، تركها في طريقها، تريد أن تتعرض لها ما تستحي؟ فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا صار أمام الناس له صبغة شرعية. تركها بقلبها نظيف، قلبها طاهر، بمسلمة، ليست المسألة بالقشور. هذه التي تكشف عن أفخاذها أحسن من المتحجبة التي تعمل البلاوي على تعبيرهم. ولذلك يقول الآن دعاة الإباحية، يقولون: هذه ما تحجبت إلا من أجل أن تستر شخصيتها، لأنها لو كشفت عن وجهها وزنت تعلم، فهي سترت وجهها من أجل أن تزني ولا تعلم. وأما هذه مكشوفة، هذه حرة شريفة معلومة، أصحابها باقية وصدرها مكشوف وسراويلها تظهر عندما يلعب الهواء بثيابها، هذه حرة شريفة عفيفة. أما تلك المنقبة هذه الخائنة التي تفعل وتفعل تريد أن تستر فعلتها المنكر بالحجاب، إذا صار الإنكار منكرا، فأنكر الإنكار ليس عطل الإنكار، إذا أنكرت ينكر عليك. قال ماذا تريد منها؟ ماذا تريد؟ قال يا عباد الله تخرج سافرة. قلت تخرج سافرة، هذه أحسن من المتحجبة، هذه عفيفة شريفة لا حرج عليها، اتركها. في هذا متى يكون؟ إذا كان العلم في الرذالة في الفساق، إذا كانت زوجة الشيخ تخرج سافرة، بنت الشيخ تخرج سافرة، الشيخ ينظر إلى التلفاز، الشيخ يتعامل بالربا، الشيخ يحلق لحيته، الشيخ تنظر إليه شكله شكل إبليس. إذا هذا العلم في الفساق كما هو الآن، ترى كل متخصص في التوحيد، في العقيدة، في التفسير، في الفقه، في الفسق، تنظر إليه تقول هذا هو الفقيه، هذا هو الفقيه أو هو الفاسق، فحاروا في أمره. إذا كانت الفاحشة في كباركم والملك في صغاركم والعلم في رذالتكم، عند ذلك يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا هؤلاء هذا الصنف جاءوا لنصوص الشرع وتلاعبوا فيها. يقول محمد فريد وجدي الذي توفي سنة 1371 وبقي يحرر مجلة الأزهر 20 سنة، يقول الإسلام دين عام خالد، لا يوجد قانون ولا نظام إلا ويسعه الإسلام، حتى نظام أتاتورك يسعه كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، لا يوجد ضرائب في الدولة الإسلامية، لا يؤخذ شيء إلا بنص شرعي، ما عندنا هذا لا يخالف الإسلام، عندنا هذا ظلم وعدوان، عندما تأخذ مني 100 درهم من أجل جواز سفر أو غيره أو من أجل تعرفة جمرك أو غيرها، هذا مكس لا يدخل الجنة صاحب مكس. كان هذا يعمل في الجمرك، وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث رويفع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب المكس في النار، إن صاحب المكس في النار. قال أئمتنا صاحب المكس شر من اللص، شر من اللص أي شر من السارق، وجاب المكس، جاب المكس وآخذه وكاتبه هم شركاء في الوزر أكالون للسحت، الذي يجبيه والذي يكتب والذي يأخذه ويؤول إليه وينتفع به كلهم شركاء في الوزر أكالون للسحت، لا يدخل الجنة صاحب مكس، إن صاحب المكس في النار. إذن هذا عبد الرزاق أحمد السنهوري كان دنس النفس خبيث القلب، بدنه غذي بالحرام فمآله إلى النيران، فعندما تسند إليه مهمة وضع نظام ماذا سيضع؟ سيأتينا النظام الذي وضعه، النظام الذي وضعه سنة 1368 وأقر بعد ذلك قسرا على بلاد المسلمين. يقول هذا الشيطان الرجيم استقيت هذا القانون من 3 أمور، أولها يقول من القانون القديم الذي كان في بلاد مصر ووضع سنة 1300 للهجرة ووضعه الأرمني الصليب الملعون مانوري، يقول هذا المصدر الأول أخذت منه القانون وأضفت إليه اجتهادات القضاة وأحكامهم مدة 70 سنة، أي من 1300 إلى 1368 مدة 70 سنة، اجتهاداتهم وتفسيراتهم وتحقيقاتهم وترجيحاتهم لنصوص القانون، كما تقدم معنا فقهاء ومفسرون حكمة النص عندما إذا سرق في الليل فالعقوبة مشددة، لابد لا من فقهاء القانون ليبين لنا ما المراد بالليل كما تبين معنا، إذن 70 سنة الفقهاء فقهاء القانون يحتكون بهذا النظام، فلهم شروح وتفسيرات. فأنا أخذت بالقانون القديم الذي وضعه الأرمني مانوري مع اجتهادات القضاة واستنباطاتهم وتفسيراتهم مدة 70 سنة. والمصدر الثاني يقول: من القوانين الحديثة التي لم تكن في القانون القديم وهي 20 مصدرا، منها القانون الفرنسي والقانون الإيطالي والقانون الإسباني والقانون البرتغالي والقانون الهولندي والقانون الألماني والقانون السويسري والقانون النمساوي والقانون البولوني والقانون البرازيلي والقانون الياباني والقانون الصيني. بقيت عذرة على وجه الأرض ليست موجودة في القانون، يعني جمع عذرات العالم بأسره، 20 مصدرا، هذا مع المصدر القديم. والمصدر الثالث القديم البالي التعبان يقول: الفقه الإسلامي، وحافظت فيه على ما كان في القانون القديم مع شيء من التطوير الحديث، أي بنظام الأحوال الشخصية عن طريق النكاح والطلاق وما تعلق هذا، كما تقدم معنا كلام المستشار سعيد العشماوي أن القرآن ليس فيه إلا أحكام الأحوال الشخصية، وأما بعد ذلك أحكام الحياة لا دخل للقرآن في هذا، وعليه نحكم ونحن بالإسلام 100%، لأننا ننفذ أحكام المواريث والأحوال الشخصية. إذا أخذ بالأحكام الفقهية الشرعية التي هي في قانون مانوري، لكن مع إدخال شيء من التطوير عليها. هذا القانون أقر في تلك السنة وجرى حوله ضجيج، وكبس الناس بالحديد والنار، وقتل من قتل، وأخذ رأي العلماء، ومن جملة من أخذت آراءهم في ذلك الوقت مسلمون كثر، من جملتهم الشيخ الهضيبي في ذلك الوقت عليه رحمة الله، واستدعي للإدلاء برأيه في هذا القانون، فقالوا له: هذا القانون فيه أحكام كثيرة توافق الإسلام، وما لا يوافق الإسلام يدخل بعد ذلك في المصالح المرسلة والنصوص العامة، إذا ما وافق الإسلام هذا شريعة محققة، مثل الزوج نصف أو ربع، هذا موافق للإسلام، إذا ماتت الزوجة يأخذ نصف ميراثها إذا لم يكن لها ولد، إذا كان لها ولد لها الربع، نص شرعي. وما لا يوافق الإسلام هذا لا يخالف، يعني نحن إذا القانون شرعي. فقال الشيخ عليه رحمة الله الكلمة التي ذكرت محتواها سابقا، قلت: إخوتي الكرام، القانون إذا كان وضعيا، إذا كثرت الخلافات بينه وبين الشريعة الإسلامية، فالمسلم لا يأخذ به. لماذا؟ لعظم الاختلاف بينه وبين شريعة الله، أو ليس كذلك؟ قلنا: وإذا قل الاختلاف فلا يأخذ به من باب أولى، لأنه لا يوجد مبررا للأخذ، وإذا لم يوجد فارق على الإطلاق فقلنا الأخذ به هو محض الردة والكفر. لما؟ لأنه لا يوجد مبرر مطلقا لأن تأخذ بقانون وضعي وتترك قانون الله، نظام الله، شريعة الله. يقول: هذا كهذا، أحكامه 100%، لكن هذا نحن وضعناه وهذا وضعه الله، هذا قابل للتطوير وهذا ليس بقابل. نقول: الأخذ بهذا وإن ساوى هذا 100% ردة أعظم مما لو كان هناك اختلاف بين هذا وهذا، لأنه لو كان بينهم اختلاف لو كان لقلنا ربما كان للبشر شيء من العذر العاجل في أخذ شيء من الأحكام الفاسدة في هذه الحياة من أجل مصلحة عادلة، لكن إذا لم يكن هناك أي عذر هذا القانون الوضعي كالقانون الشرعي. إذا لم تكرهون الشرعية؟ لكراهيتكم لله، ولا تريدون الانتساب إليه، ولا تعترفوا بألوهيته وربوبيته، وهذه هي الردة المحضة. فقال الشيخ الهضيبي: أنا لا يهمني أن يوافق هذا القانون شريعة الله أو أن يخالف هذا القانون شريعة الله، هذا لا يهمني، هذا ليس مجال بحث، أريد فقط أن أعلم هذا القانون من الذي وضعه ومن الذي له سلطة في وضع القوانين ومن أين استقي هذا القانون. هذا هو مجال البحث، هل أخذ من أصول شرعية لنبحث فيه، أو أخذ من أصول وضعية شيطانية فهو كفر وافق الإسلام، أو أو لم يوافق، ليست المسألة الآن وافق أو خالف. تضحكون على ذقوننا ولحانا. هذا القانون من وضعه؟ ومن الذي له سلطة في وضعه؟ هل هو الله أو البشر؟ هذه هي المسألة. فكونه وافق أو خالف قال هذا ليس مجال بحث، ونحن أعلى من أن نستجر إلى مثل هذه الجزئيات وهذه البليات أن القانون وافق بالمئة عشرين أو بالمئة ثمانين من أحكام رب العالمين. هذا القانون من وضعه؟ ومن له سلطة التشريع، الله أو عبد الرزاق السنهوري؟ إذا كان الله له سلطة في وضع القانون وأخذ من شريعته، فنعم ونعم نبحث في صحة نصوصه وهل استقي حقيقة من النصوص الشرعية أم لا، لنناقش الواضع الذي استنبطه كما نقول للفقيه أصبت وأخطأت. وإذا أخذ من مصدر وضعي فهذا كفر، ولا داعي لمناقشة جزئياته، لأنه أعطى حق الخالق لمخلوق. فالقضية إذن مردودة من بدايتها، ولا ألبي رأيي في تفاصيل هذا القانون. كما قلت لكم كثر اللغط، وفي النهاية أقر هذا القانون وألزم الناس به. ثم يقول بعد ذلك هو عبد الرزاق السنهوري والشيخ محمد حسين عليه رحمات رب الكونين، شيخ صالح من بلاد مصر، يتكلم على ضلال وفساد وإلحاد وزندقة عبد الرزاق السنهوري في كتابه حصوننا مهددة من داخلها، وأفرد للكلام عليه بابا طويلا من صفحة 154 إلى أن ختم الكلام عليه في 166، أكثر من 10 صفحات. يتكلم بعد ذلك يقول عن البحث الذي قدمه الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري أو مقال عن القانون المدني العربي، يقول بعد ذلك هنا، يقول نقلا عن عبد الرزاق السنهوري وهو يقدر بعد أن أصبح الفقه الإسلامي والقانون المدني الغربي جنبا إلى جنب في صعيد واحد أن يتكامل القانونان وأن يتفاعلا، هذا يؤثر في ذاك وقد يتأثر به، ومن ثم تقوم نهضة علمية حقة لدراسة الفقه الإسلامي، انتبه، في ضوء القانون المدني الغربي. أي نحن نريد الآن للفقه أن ينهض وأن يقوم وأن يكون له جنود جبارة، كما قلت لكم فقه مستنير وصحوة ووعي ويقظة وتحرير وتطوير، لكن ضمن القانون الغربي. وقد قال بعض أعضاء مجلس الشعب في بعض البلاد عندما عمل له احتفال في بلدته، نبشركم أننا سنحكم بالإسلام ضمن القانون، نبشركم، يقول سنبذل ما في وسعنا للحكم بالإسلام لكن ضمن القانون. فالقانون يبيح الخمر، هذه ما لنا علاقة بها، ما لنا علاقة بها على الإطلاق. لكن القانون مثلا يعني يسمح للناس أن يصلوا، فنحن إن شاء الله نقول لكم صلوا، نحكم بالإسلام ونحرص عليه ضمن القانون. وهذا يريد أن تقوم نهضة علمية حقا لدراسة الفقه الإسلامي في ضوء القانون المدني الغربي. ثم يقول الشيخ عليه رحمة الله في صفحة لا إله إلا الله 160 بعد ذلك، يقول فالنتيجة الحتمية نقلا عن إذا لوضع القانون المدني المصري ثم لوضع القانون المدني العراقي مشتقا منه ومن الفقه الإسلامي على السواء، هو النهوض بدراسة الفقه الإسلامي في ضوء القانون المدني الغربي. ثم بعد ذلك ختم الكلام في صفحة 166 نقلا عنه، يقول فالهدف من هذا القانون الذي وضعه، الهدف الذي نرمي إليه، هو تطوير الفقه الإسلامي وفقا لأصول صناعته حتى نشتق منه قانونا حديثا يصلح للعصر الذي نعيش فيه. فإذا استخلصنا هذا القانون في نهاية الدرس وأبقيناه دائم التطور حتى يجاري مدنيات العصور المتعاقبة، فقد تكون أحكامه في جزء منها قل أو كثر مطابقة لأحكام القانون المدني العراقي أو لأحكام القانون المدني المصري أو لأحكام كل من القانونين. والمهم في ذلك كله، تعقيب الشيخ محمد حسين، أن هذا التطور الدائم سينتهي بذلك التشريع الإسلامي المزعوم في المدى القريب أو البعيد إلى أن يصبح شيئا مختلفا عن الإسلام الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام اختلافا تاما، بل إنه لكذلك منذ بدء وضعه أو التفكير فيه كما هو ظاهر في هذا البحث. إذن هنا نطور الفقه بحيث يتمشى الفقه الشرعي الإسلامي مع القانون الوضعي الغربي. هذا أسوأ ما عمل في هذا الوقت وأخبث الأشكال. هذا الشكل الأول، الأمة مصدر السلطات والله هو المشرع ابتداء والأمة انتهاء، والثاني أحكام الجاهلية التي نعيش لا تعاخالف الشريعة الإسلامية، والثالث أحكام الشريعة الأحكام الجاهلية التي نعيشها هي أحكام إسلامية، لأننا طورنا الفقه الإسلامي وجعلناه يسير في ضوء القانون المدني الغربي. هذه دعوة قالها هذا الشيطان الماكر الذي وضع هذا القانون، وابتليت به الأمة الإسلامية من ذلك الوقت إلى هذا الحين في بلدان المسلمين. إخوتي الكرام، هذا أخطر ما عمل الأمة الإسلامية في هذا الوقت ولهذا الوقت. ولذلك ركز أعداؤنا من فترة قديمة على المؤتمرات الفقهية، وأرادوا أن تكون مؤامرات على الشريعة الإسلامية. أول مؤتمر للفقه عقد في العالم في أي بلدة؟ أول مؤتمر للفقه على وجه الأرض يعقد في هذا الوقت في باريس سنة 1370 للهجرة، ودعي إليه علماء من المسلمين من أقطار الأرض تحت مظلة نصرانية. أول مؤتمر للفقه في باريس سنة 1370، ثم تبعت بعد ذلك البلدان الأخرى هذا المؤتمر. ويقصد من هذه المؤتمرات التخدير والتلاعب بأحكام الشريعة المطهرة، إن شريعة الله جل وعلا كتاب وسنة، وأي خفاء في واحد منهما. إذن هذا أمر عظيم وأمر فظيع وأمر لعين أن نقول عن أحكام الجاهلية إنها شريعة إسلامية. هؤلاء حالهم كما كان يقول الإمام ابن تيمية في الفلاسفة الذين انتسبوا للإسلام كابن سينا وغيره، يقول إنهم أخذوا مخ الفلسفة وكسوه بلحاء الشريعة، بلحاء اللحاء الذي هو قشرة الشجرة، أي أخذوا مخ الفلسفة وكسوه بظاهر الشريعة. فإذا أخذوا قواعد الفلسفة وضلالها وصاغوه بأسماء إسلامية، الأسماء إسلامية لكن الحقائق فلسفية كفرية. حالهم كحال من أخذ عدوا للمسلمين فألبسه لباس المسلمين، جعل له عمة وثوبا وعباءة ولحية من صوف وقال هذا هو مطوعكم، هو كافر ملعون لكن ستره عنا بهذا اللباس. وهؤلاء هذا القانون الوضعي الذي هو كفر بواح سكر عنا بهذا التطوير وهذا التحوير وهذا التكدير. هذا أشنع ما عمل، أخذ مخ الكفر وستر بلحاء الشريعة. أما التطوير الثاني والأمر الثاني لحاكم يحكم بالقوانين الوضعية، وهذه الرسالة نشرتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حكم الإسلام في من زعم أن القرآن متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بما تضمن تنقصه أو الطعن في رسالته، والرد على الرئيس أبي رقيبة الظاهر برقبة فيما نسب إليه من ذلك، لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وفي داخل هذه الرسالة رسالة وجهت إلى حاكم تونس في ذلك الوقت من الشيخ حسنين محمد مخلوف ومن الشيخ أبي الحسن الندوي وأبي بكر محمود جومي والدكتور محمد أمين المصري بتاريخ 16/4 يعني ربيع الثاني أوليس كذلك؟ محرم فصل ربيع الأول ربيع الثاني أوليس كذلك؟ 1394 يدعون فيه ذلك الحاكم إلى التوبة من ردته للألفاظ التي صرحها في خطابه في مؤتمر المعلمين والمدرسين الذي ألقاه في ذلك الوقت 1394، وأقام ذلك المؤتمر بمناسبة الملتقى الدولي حول الثقافة الذاتية للوعي القومي، ثم صرح بست كفريات كل واحدة منها تخلده في أسفل الدركات إذا لم يتوب. الأولى أن القرآن متناقض، والثانية أن في القرآن خرافات لا يقبلها عقل واحد من المخلوقات كعصا موسى عندما صارت ثعبانا، هذه خرافة، وكلبس أصحاب الكهف في الكهف 300 سنين وازدادوا 9، خرافة صبيانية. كان محمد عليه الصلاة والسلام يدجل على العرب وعلى السذج في ذلك الوقت، واتهم بعد ذلك الإسلام بالظلم لأنه أعطى المرأة نصفه الإرث. والأمر الثالث قال حضرنا تعدد الزوجات وسنمنع بعض أحكام الإسلام كما سأقرأ عليكم فقرات من خطابه. والأمر الخامس الرسول عليه الصلاة والسلام بسيط ساذج بدوي عنده خرافات تناسب حاله في ذلك الوقت. والأمر السادس الأمة الإسلامية في هذا الوقت صارت تؤله النبي عليه الصلاة والسلام لأنها إذا ذكرته تقول صلى الله عليه وسلم، هذا تأليه للنبي، ولا يجوز أن نقول صلى الله عليه وسلم لئلا نؤله نبينا عليه الصلاة والسلام. فرد عليه هؤلاء الشيوخ الأفاضل ودعوه إلى التوبة من ردته، وأن هذا يعتبر كفرا بواحا عندما صدر منه في وسائل الإعلام العامة، مع أنه سبق له مثل هذا أن شرب الخمر في نهار رمضان على شاشة التلفاز وقال إن الصيام إتعاب للإنسان وهمجية لا تتناسب مع كرامة الإنسان. يقول هنا الذي أريده محل الشاهد في هذا، يقول فعلينا، يقول هنا على أنني أريد أن ألفت أنظاركم لمن؟ للمربين والمدرسين، خليط من ذكور إناث. أريد أن ألفت نظركم، هذا خطاب الحبيب بورقيبة، إلى نقص سأبذل كل ما في وسعي لتداركه. تفضل، ستتدارك على رب العالمين وعلى خاتم النبيين عليه صلوات الله وسلامه. قبل أن تصل مهمتي إلى نهايتها، وأريد أن أشير بهذا إلى موضوع المساواة بين الرجل والمرأة، وهي مساواة متوفرة في المدرسة وفي المعمل وفي النشاط الفلاحي وحتى في الشرطة، حتى في الشرطة يوجد نساء، لكنها لم تتوفر في الإرث حيث بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. إن مثل هذا المبدأ يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قواما على المرأة، وقد كانت المرأة بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح بإقرار مساواة بينه وبين الرجل، فقد كانت البنت تدفن حية وتعامل باحتقار، وها هي اليوم تقتحم ميدان العمل وقد تطلع بشؤون أشقائها الأصغر منها سنا. فزوجتي مثلا هي التي تولت السهر على شؤون شقيقها المنزع، وتكبدت من أجل ذلك كل متاعب العمل الفلاحي، ووفرت له سبل التعليم، وحرصت على تحقيق أمنية والدها الذي كان يرغب في توجيه ابنه نحو المحاماة. فهل يكون من المنطق في شيء أن ترث الشقيقة نصف ما يرثه شقيقها في هذه الحالة؟ انتبهوا إخوتي الكرام إلى الآن التلفيق بين الجاهلية والشريعة الإسلامية، هذا الذي يقوله كفر أو إسلام؟ لا إسلام، انتبهوا. فعلينا أن نتوخى طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسألة، نحن مسلمون وهذه نصوص شرعية وعندنا اجتهاد وأنا أمير المؤمنين، فاسمعوا ما سأقوله في هذه المسألة في هذا الحين قبل أن يفضل المجلس. علينا أن نتوخى طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسألة، وأن نبادر بتطوير الأحكام الشرعية بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع. وقد سبق أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية الكريمة، حجرت ظلما وعدوانا أيها السفيه، لا في مدلول الآية الكريمة، وهذا حكم شرعي لا يملك أحد أن يحجر عليه. وإذا أباح الله لهذه الأمة أن ينكحوا مثنى وثلاث ورباع، هل يحل لأحد من خلق الله أن يحجر عليهم أن يقصرهم على واحدة؟ إذا أباح الله الطلاق، هل يحل لولي الأمر أن يلزمهم بالطلاق؟ يأتي يقول الطلاق مباح وأنا ولي الأمر طلق زوجتك، من أنت أيها الضال؟ أطيعك في طاعة الله، وأما أن تفرض علي حكما ما يباح للفرد لا يجوز للأمير أيا كان ولو كان أبو بكر أن يلزم الأمة به رضي الله عنه وأرضاه، هذا يحل له أن يعدد، ويحل له أن يفرد، ويحل له أن لا يتزوج، أوليس كذلك؟ أما أن تلزمه بالواحدة أو أن تلزمه بالأربع، من الذي ألزمك؟ هذا يحل له أن يأكل الملوخية ويحل له أن لا يأكلها، أن تصدر نظاما كالحاكم بأمر نفسه اللعين، أصدر نظاما في مصر بأن من أكل الملوخية عقوبة الإعدام، قل هذا مباح أنا سمنعكم عنه، ماذا تريد منهم؟ ماذا تريد منهم؟ ممنوع أكل الملوخية. وهذا هنا كذلك يقول نحن بطريق الاجتهاد في مفهوم الآية حضرنا تعدد الزوجات، حضرت تعدد الزوجات ماذا أباحت؟ تعدد العشيقات. ولذلك إذا زنى عن طريق العشق يضرب على كتفيه ويقال بارك الله فيك وأنت يعني تساعد المجتمع عندما تعطي هذه دريهمات، إذا تزوج أنت مجرم، تسجن، تدفع غرامة مالية، ويتفرق بينك وبينها والأولاد لا ينسبون إليك من الثانية. أبحت ثم يقول حجرنا على هذا في مفهوم الآية الكريمة، في مفهوم الآية الكريمة نحن على حسب الآية، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإذا لا نلزم بالأربع، وأنا ولي أمر المؤمنين فمنعتهم من التعدد. ومن حق الحكام، هذا كلام الحبيب بورقيبة، بوصفهم أمراء المؤمنين أن يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب وتطور مفهوم العدل ونمط الحياة، هذا الكفر الذي ما صدر من إبليس. وبوصفهم أمراء المؤمنين، أي مؤمنين؟ المؤمنين به لا المؤمنين برب العالمين. الذي يقبل لك أن تطور الأحكام هذا من جعلك ندا للرحمن، أما المؤمن بالله فلا يجعل لأحد سلطة في تطوير أحكام شرع الله الجليل. وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه سيد هذه الأمة بعد نبيها عليه صلوات الله وسلامه، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. وإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما هم فقط أن يمنع الرجال من المبالغة في المهور وتهددهم وقال ما أمهر النبي عليه الصلاة والسلام امرأة من نسائه ولا أمهرت واحدة من بناته أكثر من 500 درهم فلأعرفن رجلا فعل ذلك، يتهددهم يعني إن شاء الله يبلغني عن أحد أنه زاد عن هذا. فقامت امرأة في المسجد وقالت يا أمير المؤمنين ليس لك ذلك، الله يعطينا وأنت تمنعنا. قال وأين ذلك يا أمة الله، أين أعطاك الله وأنا منعتك؟ قالت قال الله في كتابه وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فيجوز أن ينهر زوجته قنطارا وأنت لم تحدد هذا ب500 درهم؟ فقال اللهم غفرا، كل الناس أفقه منك يا عمر، أخطأ رجل وأصابت امرأة. هذا عمر سيد المحدثين والملهمين، وأنت ستطور الأحكام بحسب تطور الشعب وتطور مفهوم العدل ونمط الحياة. هذا أسلوب ثان من الأساليب التي تقال في هذا الوقت، ذاك عالم وهذا حاكم، فيطورون الشريعة الإسلامية لتشمل الأنظمة الجاهلية. إخوتي الكرام، كل من يأتي بحكم يخالف نصوص الإسلام ويدعي أن هذا الحكم لا مانع من قبوله فهو متبع في ذلك للشيطان. قال الإمام ابن سيرين والحسن البصري كما في كتاب الدارمي وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رضي الله عنهم أجمعين: أول من قاس إبليس: وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، أي قاس قياسا فاسدا، أي قاس قياسا يصادم النص، أي أتى بحكم شيطاني وأراد أن يجعله حكما شرعيا. خلاصة الكلام إخوتي الكرام، مخططات الجاهلية في هذه الأوقات دارت على أمور ثلاثة: الأمر الأول دعا إلى إهمال شريعة الله، والأمر الثاني والأسلوب الثاني دعا إلى فصل الدين عن السياسة، والأسلوب الثالث دعا إلى جعل هذه الأنظمة الجاهلية جعلها شريعة إسلامية عن طريق تطوير الشريعة، ففصل ومكر. أسأل الله جل وعلا أن يلطف بأمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يفرج عنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، ونسأله برحمته أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين، وأن يرد كيد الماكرين في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.